السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا والدرس 89 من دروس شرح مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو الدرس الثاني في الملحق القياس. قال رحمه الله تعالى: أولا، ليعلم السامعون الذين كانوا يسمعونه أن كل ما سكت عنه الوحي يمكن أن يكون عفوا، بل الوحي يسكت عن أشياء ولا بد البتة من حلها، ومن أمثلة ذلك مسألة العول. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، يعني مسألة الأصل أنه من 24، وتأتي لتقسم السهام، تقسم نصيب كل واحد، فتجمع السهام فتجدها 25، فسينقص سهم كل وارث، تسمى بمسألة العول. يعني فكما قال الفرضيون علماء المواريث إن أول عول نزل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماتت امرأة وتركت زوجها وأختيها. الآن الزوج له كم؟ النصف، والأختان لهما الثلثان من حيث الحكم الشرعي، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، فالزوج له كم؟ النصف، والأختان لهما الثلثان، كيف تقسم؟ إن قال الزوج له النصف والأختان لهما النصف، إذا غير شرع الله. وإن قال الأختان لهما الثلثان والزوج له الثلث، غير شرع الله. فكيف التصرف هنا؟ فجاء زوجها وأختها إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين، هذه تركة زوجتي ولم تترك ولدا، والله يقول في محكم كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فهذه زوجتي ولم يكن لها ولد، فلي نصف ميراثها بهذه الآية، ولا أتنازل عن نصف الميراث بدانة. دنق يعني الشيء اليسير، مثل ما نقول الفلس، مثل ما كنا نقول زمان المليم عليه رحمة الله، أو القرش الآن عليه رحمة الله، أو الشلن الآن عليه رحمة الله. فقالت الأختان: يا أمير المؤمنين، هذه تركة أختنا ونحن اثنان، والله يقول ونحن اثنتان، نقلت اثنان، والله يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، والله لا نقبل النقص عن الثلثين بدانق. فقال عمر رضي الله عنه: ويلك يا عمر، والله إن أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين ثلثان، وإن أعطيت الثلثين للأختين لم يبق للزوج النصف. ونقول يا ابن حزم، كيف تسكت عن هذا ويكون هذا عفوا؟ والوحي سكت عن هذا ولم يبين أي النصيبين، ماذا نفعل فيهما؟ فهذا لا يمكن أن يكون عفوا ولا بد من حل. فلا نقول لهم تهارشوا على التركة تهارش الحمر أو ننزعها من واحد إلى الآخر، فلا بد من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به وحل معقول بالاجتهاد. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وآسف كل الأسف أنه لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعول لمثل هذا، فقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، أرأيت هذه المرأة لو كانت تطالب بسبعة دنانير وتركت ستة دنانير فقط ماذا كنت فاعلا؟ يعني عليها دين سبعة وتركتها ستة، ماذا تفعل؟ قال سنقسم الستة على السبع. وهي هنا المسألة، قسم التركة هي التقسيم الأصل على ست، لا اقسمها على سبع، فاعطي أربعة أسهم من التركة للبنتين للأختين يعني، وثلاثة أسهم من التركة للزوج، فالثلاثة نصف الستة وعليكم الصحة والعافية، والأربعة ثلث الست. إذا نقص وعليكم الصحة من حق كل طرف شيئا يسيرا، هذا معنى العول، فهمتها؟ قال كذلك فافعل. أصل فريضتها من ست لأن فيها نصف الزوج يخرج من اثنين وثلث الأختين يخرجان من ثلاثة، من ثلاثة مخرج النصف ومخرج الثلث متباينا، فنضرب اثنين في ثلاثة بستة، ثم نجعل نقطة زائدة وهي مسمى بالعول، فهي فارضة عائلة بسدسها إلى سبعة، يعني عالت أي تحولت من أن يقسم الميراث على ستة إلى أن يقسم على سبعة، ويأخذ الزوج ثلاثة أسهم ويتأخذ الأخوات أربعة أسهم الأختان يعني. فجعل تركة المرأة سبعة أنصباء، وقال للزوج حقك نصف الستة وهي الثلاثة، فخذ الثلاثة من سبعة، وبقي من السبعة أربعة، فقال لأختين لكم الثلثان من الستة وهم أربعة، فخذها من سبعة، فصار النقص على كل واحد من الوارثين، ولم يضيع نصا من نصوص القرآن الكريم. وكأن ابن حزم في هذه المسألة يخطئ جميع الصحابة، وكأن يعني يشبه يعني، لا ما أصله ولم يقل هذا، ويقول إن العباس رضي الله عنه عامة الصحابة رضي الله عنهم على غلط، وأن هذا الفعل الذي فعله لا يجوز، وأن الحق مع ابن عباس وحده الذي قال فعامة الصحابة في العول، وقال الذي نعلم أن الله جل وعلا لم يجعل في شيء واحد نصفا وثلثين. فرأي ابن عباس أن ننظر في الورثة، إذا كان أحدهما أقوى سببا نقدمه ونكمل له نصيبه ونجعل النقص على الأضعف. يعني ابن عباس يقول ننظر في الورثة، والذي يدلي بأقوى للمرأة يأخذ حقه، ويكون النقص على الذي يدلي بصلة أضعف. لكن جماهير الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم عمر قضى بالعول، وهو أن يزاد وأن يقسم بحسب حقهم الشرع، فبدلا من أن تكون القسمة من ستة جعلها من سبعة، والذي له النصف أخذ ثلاثة من ستة، والذي له الثلثان أخذ أربعة من ستة وليس من سبعة. فابن عباس في مثل هذا يقول إن الزوج يعطى نصفا كاملا، لأن الزوج لا يحجبه الأبوان ولا يحجبه الأولاد بخلاف الأختين، لأنهما أضعف سببا منه، لأنهما يحجبهما الأولاد ويحجبهما الأب، ونعطي للأختين نصفا. طيب الله عز وجل ما فرض لهم النصف، إنما فرض لهم النصف ثلثين. يقول الشيخ رحمه الله وهذا تلاعب بكتاب الله، أي يرد على ابن حزم، الله يقول فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهو يقول فلهما النصف، فهذا عمل بما يناقض القرآن، مع أن ابن حزم ورأي ابن عباس يقضي عليه،
وتبطله المسألة المعروفة عند الفرضيين بالمنبرية، وإنما سميت بالمنبرية لأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أفتى فيه على المنبر أثناء خطبته، لأنه افتتح خطبته على المنبر وقال الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة، فسمع قائلا يقول ما تقولون في من هلك عن زوجة وأبوين وابنتين، عن زوجة وأبوين، أب وأم وابنتين، الزوجة لها الثمن والبنتان ها والأب والأم، فقال علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته. وقوله صار ثمنها تسعا لأن هذه الفريضة فيها بنتان، ابنتان وأبوان وزوجة، الابنتان لهما الثلثان والأبوان لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، وذلك يستغرق جميع التركة لأن السدسين بثلث وتبقى الزوجة تعول لها بالثمن، والفريضة من 24 وثمنها 3، يعال فيها بثمن الزوجة وثمن 24 3، وإذا ضم الثمن الذي عالت به الفريضة إلى أصل الفريضة، إذا ضم الثمن الذي هو 3 فريضة الزوجة إلى 24 التي أصل الفريضة صارت 27، والثلاثة من 27 تسعها ومن 24 ثمنها، يعني عالت القسمة من 24 إلى 27. فهذه لو قلنا لابن حزم أيهما يحجب، هل الابنتان يحجبان؟ لا والله. هل الأبوان يحجبان؟ لا والله. هل الزوجة تحجب؟ لا والله، ليس فيهم من يحجبه أحد، وكلهم أهل فروض منصوصة في كتاب الله ولا يحجب أحد منهم أبدا. فهذا يبطل قوله إن من هو أضعف سببا فإنه يحجب ويقدم عليه غيره، لا يحجب، إنما يعطى كل إنسان حقه عن طريق العوج. طيب سندخل على العمل بالقياس، لكن هنا هل أمهات المؤمنين وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرتدون النقاب؟ نعم، والنقاب فرض. أم هو بدعة؟ الذي قال إنه بدعة ضال مضل، الذي يقول إن النقاب بدعة ضال مضل، نرجع. قال رحمه الله تعالى وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس والاستنباط. إيش عندكم؟ إيش هذا؟ عندي عندنا وأجمع الصحابة والتابعون سطرين، هات لا هات اقرأها. ثم لتعلموا أن الحقيقة الفاصلة في هذا أنه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الآثار المستفيضة في ذم القياس وفي ذم الرأي والقياس. طيب يعني هنا نقول ايه موجودة هذه؟ لا، فهذا يبطل قوله ثم لتعلموا ان الحقيقة الفاصل. طيب تفضل. ثم لتعلموا ان الحقيقة الفاصلة في هذا انه ورد عن السلف من الصحابة ومن بعدهم كثير من الاثار المستفيضة في ذم الرأي والقياس، يعني وردت أثار عن الصحابة والتابعين والأئمة يذمون رأي والقياس، فهل كل قياس يذم؟ وأجمع الصحابة والتابعون على العمل بالقياس واستنباط صحح ما سكت عنه مما نطق به الوحي، هذا أمر لا نزاع فيه، فمن جمد على النصوص ولم يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به فقد ضل وأضل. ومن هذا النوع ما أجمع عليه جميع المسلمين حتى سلف ابن حزم وداود بن علي الظاهري، كان لا ينكر القياس المعروف الذي يسميه الشافعي القياس في معنى الأصل، ويقول له القياس الجلي، وهو المعروف عند الفقهاء بالقياس الجلي وإلغاء الفارق ويسمى نفي الفارق، وهو نوع من تنقيح المناط، فقد أجمع جميع المسلمين على أن المسكوت فيه يلحق، المسكوت عنه فيه يلحق بالمنطوق، وأن قول ابن حزم إنه مسكوت عنه لم يتعرض له أنه كذب محض وافتراء على الشرع، وأن الشرع لم يسكت عنه. ابن حزم يقول إنما سكت عنه فعف. طيب، الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف. طب لو شتم أباه، لو شتم أمه، هو ما نهر، هو شتم فقط، أو سجنهما، ما القياس في معنى الأصل أو بنفي الفارق عند الشافعي الذي يسمى بالقياس الجلي، أنه إذا كان، أو القياس قياس الأولى، إذا كان أف حرام فمن باب أولى الشتم، من باب أولى الضرب. وقوله تعالى فلا تقل لهما أف، يقول ابن حزم إن هذه الآية ناطقة بالنهي إيش؟ عن التأفيف. عندي منه عن التأفيف، وين هي؟ ولكنها ساكتة عن حكم الضرب. ونحن نقول لا والله، لما نهى عن التأفيف وأخف، وهو أخف الأذى، فقد دلت هذه الآية من باب أولى على أن ضرب الوالدين أشد حرمة، وأن الآية غير ساكتة عنها، بل نبهت على الأكبر بما هو أصغر منه. فلما نهت عن التأفيف وهو أقل أذية من الضرب لم تسكت عن الضرب. ونقول إن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن هذه الآية ليست ساكتة عن عمل مثقال جبل أحد. يعني إذا كانت الآية قالت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما معناها؟ معناها من باب أولى أن من عمل خيرا أكثر، ومن باب أولى من عمل شرا أكثر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا نقول نصت على الذرة وما فوق الذرة فهو مسكوت عنه فلا يؤخذ من الآية فهي ساكتة عنه، بل نقول إن الآية غير ساكتة عنه، وإن ذلك المسكوت عنه يلحق بذلك المنطوق. وكذلك قوله يعني إذا كانت الآية سكتت عن الزيادة عن الذرة فيلحق بالذرة أيضا من باب أولى. وكذلك قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، من جاء بأربعة عدول، والآية قالت على اثنين نستشهد اثنين من العدول، طب إذا جاء أربعة من العدول نقول لا يجوز أن يشهدوا، لأن الأربعة ما ذكرت في القرآن الأربعة أولى من الاثنين. ولذلك نقول إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ فصلى ركعتين أو من جلس فصلى ركعتين، أن من صلى أربع ركعات فهو أولى. ونقول إن قوله تعالى بل نقول إن لا نقول من جاء بأربعة عدول، لا نقول أربعة عدول مسكوت عنها، بل نقول إن الآية التي نصت على قبول شهادة العدلين دالة على قبول شهادة أربعة عدول. ونقول إن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لا نقول كما قال ابن حزم ساكتة عن إحراق مال اليتيم وإغراقه، لأنها نصت على حرمة أكله فقط، يعني اليتيم يحرم أكل مال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يحرم أكل مال اليتيم، طب ومن أحرقه ومن أغرقه؟ لا شيء علينا، بل نقول إن الآية التي نهت عن أكله دلت على حرمة إغراقه وإحراقه بالنار، لأن الجميع إتلاف. ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البول في الماء الراكد، قال ابن حزم لو بال، هذا الكلام قالوا في المحل، لو بال في قارورة، واحد وقف يبول في الزجاجة وصبها في الماء، لم يكن هذا من المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذا، وإنما قال لا بولن أحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم الذي في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم. ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصب فيه. ابن حزم يقول إن النهي عن البول مباشرة، لكن لو بل في زجاجة وألقاه فهذا غير منهي عنه. فهذا لا يعقل. أيعقل أحد أن الشرع الكريم يمنع من أن يبول إنسان بقطرات قليلة من وزن ربع كيلو ثم إنه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات برميل يعني بولا يعد بمئات الكيلوات ثم يصبها في الماء، وأن هذا جائز؟ يعني هل يجوز إن إنسان يظل يبول في برميل ويصب في الماء الراكد وهذا لا يؤثر ولا شيء فيه، ولو بال بولة مباشرة في الماء الراكد فإن هذا حرام أو منهي عنه؟ وأيضا في الحديث لا يقضين حكم بين اثنين وغضبان، فألحق به الفقهاء إذا كان في حزن شديد مفرط يذهل عقله، أو فرح شديد مفرط يدهش عقله، أو عطش شديد مفرط يدهش عقله، أو في جوع شديد يدهش عقله، ونحو ذلك من مشوشات الفكر التي هي أعظم من الغضب، فليس في المسلمين من يعقل أن يقال للقاضي احكم بين الناس وأنت في غاية تشويش الفكر بالجوع والعطش المفرطين، أو الحزن والسرور المفرطين، أو الحقن والحقد المفرطين، يعني البول والغائط، والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط. والإنسان إذا كان يدافع البول أو الغائط مدافعة شديدة كان مشوش الفكر مشغول الخاطر، لا يمكن أن يتعقد حجج الخصوم ومثل هذا. ولذا قال العلماء لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو مشوش الفكر. فنعلم أن قول ابن حزم إنهم جاءوا بتشريع جديد أنه كذب، وأن حديث لا يقضين حكم بين اثنين وغضبان يدل على أن من كان فكر مشوشا تشويشا أشد من الغضب أولى بالمنع من هذا الحكم. يعني ابن حزم يقول إن هذا تشريع جديد وأنهم ضلوا أضلوا إلى آخر الألفاظ الفخمة التي الشيخ يرد عليه بأن كلامه هو الذي هو فيه الضلال وفيه الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع إجلالنا واحترامنا وتقديرنا للإمام ابن حزم مع كل هذا، لكن وقت الردود تجد اللغة تكون شديدة إلى حد ما. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالشاة العوراء. طب إذا كانت عمياء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو كانت عمياء هناها عن العوراء، طب إذا كانت عمياء لا نقول إن العلماء لما نهوا عن التضحية بالشاة العمياء أن العمياء مسكوت عنها وما سكت الله عنه فعفو، فلو أن يضحي بالعمياء هذا مما يقول عفو. وكذلك قال الله إن والذين يرمون المحصنات، عليكم السلام، ترى أنا أنتظرك من أجل آية النجم. المرة الماضية قلت إنه لا يوجد فيها واو، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، طيب، وقلت لا يوجد فيها واو والواو ثابتة وموجودة. طيب، وكذلك قال الله والذين يرمون المحصنات، ولم يصرح في الآية إلا أن يكون القاذف ذكرا والمقذوفة أنثى، فلو قذفت أنثى ذكرا الآية ذكرت والذين يرمون المحصنات، ولم يذكر لو أن المرأة هي التي اتهمت رجلا بالزنا. يعني إذا اتهم رجل امرأة يجلى، طب وإذا اتهمت المرأة الرجل أو قذفته لم يذكر في الآية. أو قذف ذكر ذكرا وقذفت أنثى أنثى، كيف نقول إن هذا عفو وإن هذا القذف لا مؤاخذة فيه؟ لأن الله إنما نصه على قذف الذكور للإناث لأنه قال والذين يرمون المحصنات. ولما أراد ابن حزم هنا أن يدخل الجميع في عموم المحصنات قال المحصنات نعت للفروج، والذين يرمون الفروج المحصنات فيشمل الذكور والإناث. يرد عليه أن المحصنات في القرآن لم تأتي قط للفروج الظاهرية، في أوقات عندما يجمدون على الظاهر يأتون بما يضحك الثكلاء. فعلا صحيح الأخذ بالظواهر النصوص أصل، لكن الجمود على الظاهر دون فقه مما يضحك الثكالى. وكيف يأتي ذلك في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات؟ وهل يمكن أن تكون الفروج غافلات المؤمنات؟ ها، يرد على ابن حزم هذا مما لا يعقل، هذا كلام مخالف لكل العقلاء. وكذلك نص الله جل وعلا على أن المبتوتة يعني متزوج التي بت طلاقها أي انتهى أمره إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول، نص على أنها إن طلقها الزوج الأخير طلقها الزوج الأول طلقها الأول 3 طلقات فصارت مبتوتة حراما عليه إلا بعد زوج، ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم طلقها هذا الزوج الأخير، فإنه يجوز للأول أن ينكح لأنها حلت بنكاح ثاني. والله إنما صرح في هذه الصورة بنص واحد، وأن يكون الزوج الذي حللها إنما طلقها، لأنه قال في تطليق الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم قال في تطليق الزوج الذي حللها فإن طلقها فلا جناح عليهما، أي على الزوجة التي كانت حراما والزوج الذي كان حراما عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، فنص على طلاق المحلل خاصة فإن طلقها. أرأيتم لو حللها وجامعها 100 مرة حتى حلت وكانت كماء المزن ثم مات قبل أن يطلقها، يعني هو لم يطلق، النص أنه طلقها، طب إن مات قبل أن يطلقها، أو فسخ حاكم عقدهما بموجب آخر كالإعسار بنفقة أو غير ذلك من أسباب الفسخ، أيقول مسلم هذه لا تحل للأول لأن الله ما نص إلا على قوله فإن طلقها، فإن مات لم تحل لأن الموت ليس بطلاق، هذا مما لا يقوله عاقل. صحيح الجمود على الظاهر فيه عجائب، ما هذا هو، هذا يرد عليه العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وأمثال ذلك كثيرة جدا. فنحن نقول إن هذا الذي يقول ابن حزم إن الوحي سكت عنه، إن الوحي لم يسكت عنه وإنما أشار إليه لتنبيهه ببعضه على بعض، فالغضب يدل على تشويش الفكر، والمحصنات لا فرق بين المحصنات والمحصنين، وقوله فإن طلقها فلا فرق، طيب لا فرق بين ما لو طلقها أو مات عنها فبعد أن جامعها وفارقها تحل للأول، سواء كان الفراق بالطلاق المنصوص في القرآن أو بسبب آخر كالموت والفسق، وهذا مما لا ينازع فيه عاقل وإن نازع فيه ابن حزم. أظن المغرب اقترب، فنترك الباقي هذا إن شاء الله لدرس قادم، وإن كنا نتمنى يعني، لكن الله المستعان نقف عند ثم إن ابن حزم يفخر من الإمام أبي حنيفة، وسيذكر ويرد عليه حتى لا يتجرأ أحد على أئمة الدين وفقهاء المسلمين بحجة القراءة للإمام الكبير أبي محمد ابن حزم رحمة الله تعالى على الجميع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع.